تحية لكم فضيلة الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام في حزب الله من برنامج حبة مسك. بداية نبدأ معكم مع السؤال الأول، معنى كلمة الأم في الإسلام ولدى الأديان الأخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية إلى كل الأمهات على امتداد العالم. فالأم هي التي تحضن، وهي التي تكون المركز والمنطلق والأساس. الأم هي البداية، والأم هي الأساس. وبالتالي النظرة الإسلامية للأم هي نظرة من يعطي ويقدم ويضحي ويساهم في كل حركة الولد منذ انعقاد النطفة إلى آخر لحظة في أيام حياته. كل الرسالات السماوية تعطي مكانة خاصة للأم، لأنها هي التي تسهر وتتعب وتشقى من أجل أولادها. وهنا توجد ميزة خاصة أوجدها الله تعالى في المرأة، أنه جعل أمومتها تنطلق من بداية الجنين في داخل بطنها لتسعة أشهر، مع العلم أنه يمكن أن تكون الولادة بطريقة مختلفة وبزمن أقل، لكن هذه الفترة الزمنية الطويلة تستهدف أن تكون العلقة بين الأم وولدها، علقة متينة جدا بحيث يخرج منها كجزء منها، ولا يكون حالة مستقلة قائمة بذاتها. لذا الأم هي كل شيء، والأم هي البداية. قال تعالى: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذه العظمة يجب أن تبقى حاضرة في أذهاننا، فنتعامل مع الأم بهذه المكانة العظيمة.
الأم هي العطاء والتضحية، ماذا عن خصوصية الأم لدى رسول البشرية صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولقد أوصى الرسول بالعديد من الأحاديث بالتعامل الجيد مع الأم، فماذا عن هذه الخصوصية؟
العبارة المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تختصر أعظم معنى يمكن أن يعطى للأم، عندما قال: الجنة تحت أقدام الأمهات. وأذكر أن الإمام الخميني قدس سره عندما أورد هذه العبارة قال: هذا يعني أن هناك رحمانية ونورانية خاصة أعطاها الله تعالى للأم، ولا يستطيع أن يدركها أحد إلا الأم. فالجنة تحت أقدام الأمهات. وفي جواب لرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أباك. فذكر الأم ثلاث مرات مقدمة على الأب، لأن الأم هي التي تقدم من قلبها. وكما قال الإمام زين العابدين سلام الله تعالى عليه: وأما حق أمك فأن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحدا، وأطعمتك من ثمرة قلبها ما لا يطعم أحد أحدا. هذه العظمة التي ينظر من خلالها الإسلام إلى الأم، إنما في الواقع يريد أن يعطيها حقها ويريد أن يفهمنا أن تعاملنا مع الأم يجب أن يكون له خصوصية، وأن لا يكون مجرد تعاطي عادي بين شخصين. هناك البر بالأم وصلة الرحم مع الأم والخضوع لهذه الأم في الأمور التي ترغبها كجزء من الإحسان إليها. هذه تعاليم رسخها الإسلام لدور الأم وأهمية الأم.
كيف يجب أن نربي أولادنا على التعامل مع كبار السن ولا سيما الأمهات والآباء؟
على الأسرة أن تهتم منذ الصغر بتربية الأولاد على احترام الأم وحب الأم، لأن هذه التربية هي التي ستنعكس في المستقبل. اليوم نسمع في بلاد الغرب وحتى في الصين وفي بعض الأماكن الأخرى أن الأولاد عندما يكبرون قليلا ويصبحون شبابا يتخلون عن أمهاتهم وآبائهم، بل يتعاملون معهم تعاملا ماديا لئيما ومقيتا، على قاعدة أن الأم قامت بما عليها والأب قام بما عليه، وأن العلاقات الإنسانية غير موجودة وإنما المصالح، ما الذي ينفعه الآن حتى يبقى على علاقة مع أمه. الإسلام أخرجنا تماما من هذه الروحية المادية، قال لا تنظروا إلى منافعكم المباشرة والحالية، انظروا إلى أن الأصل كان هو هذا المنطلق من الأم من الأب، ولذلك التقدير والحب والإحسان والاحترام يكون في الطفولة وفي الشباب وعند الكبر، وبالتالي حتى كلمة أف لا تقل لهما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. وهذا فسره الإمام الصادق عليه السلام أنه إذا كانوا عندك كبارا ونهروك فلا تنهرهما ولا تؤذيهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. فإذا التربية هي أساس في الموضوع، ونحن يجب أن ندرب أولادنا على احترام أمهاتنا، احترام جداتنا، احترام كل من تحمل صفة الأم لهذه الخصوصية التي أرادها الله تعالى وأرادها الرسول وأئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، وفي الواقع الأم تستحقها.
أيضا فضيلة الشيخ نعيم قاسم، من هي أم الشهيد وما هي مواصفات هذه الأم؟
أم الشهيد درجة أعلى من درجة الأم بشكل عام، لأن الأم بشكل عام أعطت وضحت وهي تحضن ولدها وتريد له الحياة. أما أم الشهيد التي تتميز بما يتميز به كل الأمهات، تضيف نقطة حساسة ومهمة، أنها تقبل بأن يستشهد ولدها وهي تحب حياته معها طاعة لله تعالى، فتكون بذلك قد وصلت إلى مستوى أرقى في عطاءات الأم، وبالتالي هي في الواقع لم تدفعه إلى الموت لأن الأجل بيد الله تعالى، لكنها تقبلت فكرة خيار الشهادة كجزء من محبتها لولدها، لأنها تعتبر أن الشهادة طاعة لله ومقام عظيم لولدها، وهي تحب له المقام حتى ولو خسرت رؤيته ومجاورته بشكل مباشر. ولا أخفيك أننا في بداية الأمر في سنة 1982 وما بعدها، عندما بدأ الشهداء في مساحة عملنا، كنا نحتار في البداية من يذهب ويخبر الأم أن ولدها استشهد، ماذا سيكون ردة فعلها؟ ولكن تجرأنا في النهاية لأنه لابد من إخبارها حتى لا تعلم بواسطة الآخرين أو من وسائل الإعلام. فوجئنا أن أمهات الشهداء من اللحظة الأولى كنا عظيمات، وكأن قوة غيبية دخلت في قلوبهن ليتحملن هذا المشهد وهذه النتيجة التي وصل إليها أبناؤهن. أم الشهيد في الواقع إنسانة عظيمة. عندما نسمع أم الشهيد تقول أعطيت شهيدا وأنا مستعدة لأعطي الشهيد الآخر والثالث والرابع، وتقف في الميدان وتطعم المجاهدين وتساندهم وتعطي هذه المعنويات العظيمة، هذا جزء لا يتجزأ من قوة المسيرة. اسألي هذا الشاب المجاهد إذا ذهب إلى ساحة الجهاد وهو مرتاح أن أمه باركته قبل أن يذهب، سيكون مستوى عطاؤه مختلف تماما عن شخص ذاهب وهو يشعر أن أمه غير راضية أو أن لديها ملاحظات معينة. بالواقع أم الشهيد وأم الجريح وأم المجاهدين الذين هم مشاريع شهداء هي في الواقع أم عظيمة، لأنها أعطت نموذجا للطاعة لله تعالى على حساب مشاعرها وعواطفها.
اليوم ما هي الرسالة التي توجهونها إلى أمهات الشهداء، إلى الأمهات المقاومات في لبنان وخارج لبنان، وإلى أمهات المجاهدين أيضا؟
بمناسبة عيد الأم، عيد ربيع الحياة، عيد تفتح الزهور على إشراقة نور الله وعطاءات الله تعالى ورحمته، أقول لأم الشهيد وأم الجريح وأم المجاهد أنتن سبب الانتصارات الكبيرة التي حصلنا عليها بعد تسديد الله تعالى وتوفيقه، وأنتن تساهمنا في هذه العزة والمعنويات التي حصلت عليها ساحتنا بسبب الجهاد ونجاحات مسيرة المجاهدين والشهداء. أيتها الأمهات أنتن فخر لنا، ونحن ننافس العالم بأسره بوجود أمثال هذه الأمهات لدينا. كنا مطمئنات أن ما تعملنه صحيح وسليم، فما دام في طاعة الله تعالى فهذا هو الربح الذي ليس بعده ربح، وأنتن في هذا الموقع فهنيئا لكنا بهذه العطاءات، وإن شاء الله تكنا مع الزهراء عليها السلام وزينب سلام الله تعالى عليها ومع هذه النماذج العظيمة يوم يكون الحساب على ما قدمت الأيدي في هذه الحياة الدنيا. ولنا كل الفخر بأمهاتنا العزيزات المجاهدات. في الحقيقة أنا أتذكر أن والدتي رحمها الله تعالى كانت مساهمة كبيرة فيما أنا عليه اليوم. أتذكر كيف أنها خصصت لي غرفة في البيت من أجل أن أجتمع مع الشباب، وكيف أنها طلبت من والدي أن يعطيني غرفة في المبنى من أجل أن أسهل النشاطات الإسلامية التي أقوم بها، وكانت تدعمني بالمال عندما أحتاج إلى بعض الأنشطة، ودائما تدعو ودائما تواكب وتفتخر. هي تركت في قلبي حسرة الفراق، لم أكن أشعر أن هذه الخسارة لها هذا الأثر، لكن عندما توفيت قبل سنتين شعرت بأن هناك فراغ معين لا يمكن أن يملأه إلا الأم. وللمصادفة منذ يومين كنت مع أحد المجاهدين.
بحبك يا أمي أدهى الغيمات، بحبك يا أمي أدهى الغيمات وأكتر من الدم بشراييني، بحبك أنا الستات وعطول فيك برفع شبيني، بحبك أنا عقد هالبحر والموجات ومش هيك بالماضي سألتيني. حملتيني على الراحات هما يوم بالكلمة جرحتيني، يما اغفري لي عكل ما هادي فات، ما زال حبك بنسى مش روحي، دخلك يا أمي دخلك يا أمي دوم حبيك.